الحمد لله كاشف الضر والبلوى عالم السر وما هو أخفى الآمر بالبر والتقوى الناهي عن الإثم والندوى له الحمد سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى حمدا نلقى به أجرا ويمحو الله به عنا الوجرا ويجعله لنا عنده ذكرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ختم به الأنبياء والمرسلين وجعله سيد الأولين والآخرين وأرسله إلى الناس كافة أجمعين وبعثه رحمة للعالمين فهدى به من الضلالة وأرشد به من الغواية وأسمع به آذانا صما وفتح به قلوبا غلفا وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته ووفقنا وإياكم باتباع سنته وحشرنا يوم القيامة في زمرته وجعلنا من أهل شفاعته وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة المؤمنون ومضات إصلاحية من الآيات القرآنية نجعلها حديث يومنا هذا وقد كثر الحديث عن الإصلاح وتنوعت صوره ومن إصلاح تأتي به دبابة عسكرية إلى إصلاح تبثه قنوات فضائية إلى إصلاح آخر يتجلى في مبادرات سياسية إلى ثالث ورابع وخامس وقلما سمعنا في الإصلاح الذي يأتي من الخارج أو الذي يروج في الداخل أو الذي يتناقل حسب وسائل الإعلام هنا أو هناك قلما رأينا تأصيله من كتاب الله واسترشاده التام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الثوب إذا كان من قماش حسن وبخياطة متقنة لكنه على غير مقاسك لا ينفعك ولا تستطيع الانتفاع به وكذلك كل ما يأتي على غير الأساس الذي نقوم عليه وننطلق منه ونحتكم إليه وهو أساس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلن يكون محققا لمراداتنا وطموحاتنا من هذا الإصلاح وذلك يقين لا بد أن يستقر في النفوس والقلوب مع علم وفكر وبصيرة تدرك أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما من القواعد الكلية والمقاصد الشرعية ما يستوعب مستجدات كل زمان وما يصلح أحوال كل مكان وما ينفع الإنسان في تقلبات أحواله وتغيرات أزمانه، فليس هناك قصور كما يتوهم البعض ولا تخلف كما يفتري البعض، بل كمال مطلق وصلاح دائم وتجدد مستمر ومرونة عظيمة مع أصالة وثبات يعصم به المؤمنون والمسلمون من أن تضل بهم الأهواء أو أن تتقاسمهم الآراء أو أن تشتد بهم الحيرة أو أن يغشاهم الاضطراب. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وليس مقامنا هذا كافيا أن نتحدث عن منهج الإصلاح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يستوعب الحياة كلها في مجالاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدولية وغير ذلك. وحسبنا في هذا المقام الذي نفتتح به حديث الإصلاح في القرآن والسنة أن يكون اليوم في ومضات قرآنية ربما جلها نأخذه من قصة واحدة من قصص الإصلاح وحواراته من رسل الله عليهم صلواته وسلامه عز وجل. قصة شعيب مع قومه فيها ومضات منهجية نؤسس بها لقضية الإصلاح من خلال هذه الآيات ومن خلال غيرها من بعد بإذنه سبحانه وتعالى. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. نبي من أنبياء الله، والأنبياء هم صفوة المصلحين وخلاصة الذين رسموا المنهج القويم للإصلاح على هدي من ربهم وبنور من وحيه وبرقي وسمو بما كانوا عليه من صلاح السرائر وجمال الأخلاق ورشد العقول وحسن التدبير وكمال السياسة التي كان عليها رسل الله وأنبياؤه. هذه دعوة شعيب يبدأها بأول وأهم وأعظم أساس لا يكون إصلاح إلا به، أساس الإصلاح الاعتقادي الإيماني الذي يعلق القلوب بتوحيد الله وتعظيمه، فلا شرك ولا إشراك ولا توزع لهموم الإنسان وطموحاته أو خوفه ورجائه إلى آلهة متعددة وإن لم يسمها آلهة. أول دعوة بدأ بها وبدأ بها كل الرسل والأنبياء: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الدعوة الإصلاحية الأولى، كم أمة الإسلام محتاجة إليها، كم نحن في حاجة إلى إصلاح مسائل الاعتقاد والإيمان من جهات ووجوه شتى، من وجوه الصحة والعلم والمعرفة المبنية على دليلها الثابت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن انحراف الآراء وانجراف الأهواء. كم نحن في حاجة من جهة أخرى إلى دحض الشبهات وإلى بيان فساد المبتدعات وإلى التذكير والتحذير من خطورة الشركيات. ليس في ذلك شيء إلا ونحن في أمس الحاجة إليه، وليس من ذلك شيء إلا وهو من أعظم وأساس وأسس سبب الانحراف والضعف والزيغ الذي حل بأمتنا أو بكثير من أبنائها وفي كثير من أصقاعها. ثم نحن كذلك في حاجة إلى مراجعة قضية الإيمان والاعتقاد بعد المعرفة الصحيحة إلى الأثر الحقيقي في واقع الحياة. هل قضايا الإيمان تشربتها القلوب؟ هل حقائق الإيمان رسخت في النفوس؟
هل أصبحت تجري مع الدماء في العروق؟ هل تضبط الخواطر والأفكار؟ هل تهذب الأقوال والكلمات؟ هل تقوم السلوك والأعمال؟ هل تحكم بين الناس فيما يجري بينهم من الأمور؟ هل تضبط أمور معاملتهم المالية؟ هل هي حقيقة حية واقعة تتجلى في سجود جباههم ودموع أعينهم ووجل قلوبهم وورع نفوسهم؟ هل حقيقة الإيمان موجودة؟ لو أنها كانت على النحو المطلوب وعلى الوجه الكامل وعلى الصورة المؤثرة لرأينا كثيرا من وجوه الفساد والقطيعة والخلاف تنتهي في أحوال أمتنا وتزول من واقع حياتنا. ولكنه الإيمان إذا انحرف فضل أربابه إلى صور من شرك أو انحراف وابتداع. ولكنه الإيمان إذا ضعف فاستولت الدنيا بشهواتها على القلوب وسيرت النفوس وحكمت في العلائق والأحوال المختلفة، فحينئذ لا يرجى أن يكون أثر لأي إصلاح ما دام الفساد في القلوب مستقرا وما دام الكدر والقدر موجودا في النفوس لم تطهره قضايا الإيمان وحقائقه كما ينبغي. إن طهارة القلوب وزكاة النفوس ورشد العقول وحسن الأقوال وصحة الأعمال وصلاح الأحوال لا يمكن أن تنطلق إلا من أساس صحيح في اعتقاد صحيح راسخ مؤثر. ذلكم هو أساس الإصلاح والتغيير الذي جاء به سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يوم بذر بذرة الإيمان في قلوب قوم من أهل الشرك والكفر والجاهلية والعصبية، أهل فسق وفجور، أهل انحراف وأهواء. فإذا بهذا الإيمان يغير حياتهم ويؤسسها على قاعدة جديدة متينة ركينة من شهادة التوحيد ومن معرفة حقائق الإيمان وتأثيره في النفوس. وتلك هي القضية التي جاء بها الرسل والأنبياء، جاء بها شعيب هنا وقدمها لتكون أساسا يبني عليه الإصلاح الاقتصادي الذي كان شائعا في قومه الإفساد فيه. وجاء بها موسى عليه السلام، أي حقائق الإيمان، ليصلح بها الفساد والطغيان السياسي الذي كان عليه فرعون. وجاء بها لوط، أي حقيقة الإيمان، ليصلح بها الإفساد الأخلاقي الذي كان في شذوذ قومه وانحرافهم إلى فسق فيما يأتون من الذكران من العالمين. فكل قضية إصلاحية إنما يؤسس لها بتأسيس صلاح الإيمان وصحة الاعتقاد وحسن التعلق بالله وكمال الرجاء فيه وعظمة الخوف منه وصدق التوكل عليه ودوام الإنابة إليه. تلك هي التي تحسن بها أحوال الناس في معاشهم ويكون لهم بها بعد مماتهم أثر وسبب لنيل رحمة الله عز وجل ورضوانه. قال شعيب عليه السلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. لأجل دنيا تريدون تحصيل المزيد من الأرباح فيها بتنكب الحق وارتكاب الغش. وقال لهم: إني أراكم بخير، إني أراكم بخير. ما معنى ذلك؟ أراكم بخير في معيشتكم ورزقكم، أي فيما تأخذون من الحلال وإن كان قليلا، فأخاف أن تسلبوا ما أنتم عليه بانتهاككم محارم الله. قاله ابن كثير في تفسيره. إذن الإصلاح يعتمد كذلك على الطاعة لله عز وجل والموافقة لشرعه والمجانبة لمحادته ومشاقته ومخالفة أمره. فإن دواعي الفساد والإفساد إنما مبعثها مخالفة حكم الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان من التزام بأمر الله وأمر رسوله فذلك فيه الصلاح والخير، ولذلك قال إني أراكم بخير، أي ما استقمتم على أمر الله. ثم حذر فقال وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. تفسد أحوالكم في دنياكم وتحل بكم نقمة الله عز وجل وينزل بكم سخطه وتنزع منكم بركته في الدنيا، ثم تكون العاقبة السيئة والعياذ بالله في الآخرة. فالأساس الإصلاحي الثاني الذي تصلح به أحوال العباد بعد حسن الاعتقاد حسن الامتثال. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وهذه دعوات قرآنية كثيرة ودعوات نبوية عديدة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا أساس ينبغي أن نعلم سوء أثره في واقعنا. لما افترقت النفوس؟ لما اختلفت الآراء؟ لما تفرقت الصفوف؟ لما قست القلوب؟ لما جحدت العيون وقحطت؟ لما تغيرت أحوالنا؟ إنه بعد ضعف إيماننا بسبب كثرة معاصينا. والمعصية آثارها عظيمة وأضرارها وخيمة ووبيلة. والمؤمن الحق يدرك تماما أن قضية أثر المعصية أمرها عظيم. ولقد كان أسلافنا رضوان الله عليهم يرون أثر المعصية في الأمر اليسير الهين الذي لا نلقي له بالا. قد كانوا يرون أثر المعصية إذا ساء خلق زوجة أحدهم أو دابته رد ذلك إلى قصور في طاعته أو إلى غفلة في ارتكاب شيء من المعاصي. كانوا يرون أن كل عارض يعرض لهم فيه ضرب من الابتلاء أو ضرب من العناء إنما هو بسبب شيء من غفلتهم عن أمر الله أو اجترائهم على معصية الله. واليوم وقد كثرت الذنوب والمعاصي وتعاظمت حتى صارت كأمثال الجبال بل ملأت ما بين السماء والأرض. ثم بعد ذلك نسأل ما السبب في تغير أحوالنا ولماذا لا نستطيع أن نحقق مرادنا ولا أن نصل إلى مبتغانا ولا أن نصلح أحوالنا ولا أن نداوي أمراضنا؟ إن ذلك لا يكون ولن يكون إلا بالصلح مع الله عز وجل وإصلاح ما بيننا وبينه وبالتعظيم والوفاء لرسولنا صلى الله عليه وسلم استمساكا بهديه واتباعا لسنته وذبا عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك حذر شعيب هنا من هذه المعصية. فماذا كان جواب القوم؟ وإن كان لا يعنينا ذلك كثيرا في هذا المقام، إنما نريد أن ننظر إلى لسان المصلح ماذا كان يقول، إلى نظريته التي يقدمها، إلى توجيهاته التي يذكرها. لكنهم في سياق ردهم عليه جاءوا بالتهكم والسخرية وأتوا بما يستوجبون به سخط الله عز وجل وحلول الفساد في أرضهم وديارهم وقبل ذلك في نفوسهم وعقولهم وقلوبهم. قالوا وصلاتك تنهانا عما يعبد أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. لن يقولوا ذلك ذكرا لصفات حسنة فيه، ولكنهم يقولون عكسه. إن مقتضى ما تقوله لنا يدلنا على أنك لست بحليم ولا رشيد. يقولون ذلك على سبيل التهكم. ويذكرون هنا قضية مهمة في شأن الإصلاح يذكرها، وللأسف بعض بني جلدتنا الناطقين بألسنتنا عندما قالوا أصلاتك تأمرنا أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ لماذا تدخلون أمر الاعتقاد أمر الدين في صلب الحياة، ما للدين وللاقتصاد، ما للدين وللسياسة، ما للدين وللحياة الاجتماعية، ما للدين وللحياة العلمية والتقنية. أرادوا أن يقولوا له: لماذا جئتنا يا شعيب؟ نحن ننكر ونستنكر ولا نقبل ولا نفهم أن تكون صلاتك التي تقوم بها أو ديانتك التي جئت بها تريد أن تغير أحوال حياتنا كلها، تريد أن تضبط وتحكم تفاعلات جوارحنا ومعاملاتنا في سائر جوانب حياتنا. وذلكم ما لعله اليوم يقال في ديار الإسلام وبألسنة بعض من أبناء الإسلام: لماذا لا نأخذ النظريات الاقتصادية من الشرق؟ لماذا لا نأخذ النظم السياسية من الغرب؟ لماذا لا نستفيد في جوانب الحياة الاجتماعية من هنا أو هناك؟ كأننا فقراء لا منهج عندنا، كأننا أمة مبتوتة لا تاريخ لها، كأنه ليس بين أيدينا النور التام الذي تبحث عنه البشرية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد أصبحنا اليوم نسمع عن الديمقراطية والحرية واقتصاديات السوق وغيرها من المصطلحات ما لم نعد نسمع معه ذكرا لآية من كتاب الله أو حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صفحة مشرقة من صفحات كثيرة مليء بها تاريخنا الذي رسم الحياة الإنسانية على القاعدة الإيمانية وفي ظلال الشريعة الإسلامية، فأتى بالتقدم والرخاء الاقتصادي، وأتى بالعدالة السياسية والقضائية، وأتى حينئذ بأحسن الظروف والأحوال الاجتماعية، وأقام فوق ذلك حضارة مدنية وتقدما علميا ما تزال أمم اليوم تعود نهضتها إليه وترجع مبتدأها إليه. فأين أمة الإسلام عن حقيقة الإصلاح في جوهر المنهج القرآني والرباني؟ ثم استمعوا معي إلى ما قاله شعيب عليه السلام في هذه الكلمات التي تؤسس القواعد مع ما سبق أن ذكرناه من قاعدة الإيمان وحسن الاعتقاد وصحته وقاعدة الاستقامة وكمال الالتزام بشريعة الله عز وجل. قال عليه السلام عندما ردوا عليه بهذا الرد، قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنوب. في هذه الآيات منهج لكل مصلح، منهج شامل. ما الذي ينبغي عليه في تكوين ذاته ونفسه؟ ما الذي يجب عليه في حسن عرضه ودعوته؟ ما الذي ينتهي ويرتكز عليه في قدرته ومواصلته؟ استمعوا إلى هذه الآيات، استمعوا إليها بالقلوب والعقول استماعا فيه التدبر والتأمل، وهو يقول: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. أول أمر أيها المؤمنون المسلمون، لا بد أن نكون على بينة من أمرنا، على بينة من ديننا، على بينة من نهجنا. لا بد أن نعرف حقائق إيماننا وشرائع إسلامنا، أن نعرف ما يثار من الشبهات، أن نكون على بصيرة. لا بد أن نعرف المنهج الإسلامي معرفة صحيحة من أصوله الصافية ومنابعه العذبة، لأن هذا هو الذي يجعل لنا النور الذي نكشف به صور الانحراف والخلل، وهذا هو الذي يثبت المصلح. أما المصلح إذا لم يكن على بينة من ربه وعلى معرفة من نهجه، فربما اضطرب أو تشكك، وربما تراجع وتقهقر، وربما وافق وداهن أو جامل فيما لا ينبغي أن يكون، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه المفاسد والأطروحات والضغوطات المختلفة، حتى صار الناس يدعون أمورا ليست من الإسلام وينسبونها إليه، لأنهم ليسوا على بينة من ربهم. وهذه أول ومؤول أمر ينبغي للمؤمن والمصلح والداعية والعالم وكل فاعل خير في هذه الأمة أن يتزود به وأن يتحصن به. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به حتى وإن كذبت الدنيا كلها وإن صارت وسائل الإعلام تصك آذاننا كل يوم بمذاهب وضعية بشرية فإننا نقول إنا على بينة من ربه وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به. كانوا يقولون أين أثر ذلك؟ أين النتيجة لذلك؟ واليوم يقول بعض المسلمين أين أثر القرآن وأين أثر الإيمان وأين أثر شرائع الإسلام؟ هل يمكن أن تطبق في واقع الحياة اليوم؟ إن هذا التشكك لا يزيله إلا يقين راسخ ومعرفة تامة وبينة واضحة في منهج الإسلام. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ثم قال شعيب عليه السلام ورزقني منه رزقا حسنا. قال أهل التفسير قصد النبوة أو الرزق الحلال. قال ابن كثير والأمر يحتمل. ومقصوده في سياق الآية ورزقني منه رزقا حسنا أي أخذت بالحلال ما كان موافقا لشرع الله وتركت ما كان من الحرام مخالفا لأمر الله. فالاستقامة هنا بعد وضوح المنهج. إن كل مصلح لابد أن يكون قدوة لغيره، لابد أن يكون مسابقا لكل خير يدعو إليه، لابد أن يكون مجتنبا لكل سوء أو شر يحذر منه، لابد أن يكون قدوة تتعلق بها القلوب وتتأثر بها النفوس وتكون أنموذجا يقتسى وأسوة تحتذى. هذه معالم مهمة في الإصلاح. ما بال كثير من أهل الإصلاح يقولون ما لا يفعلون ويدعون إلى ما عنه يتخلفون. هذه قضية مهمة. ومن هنا أتبعها فقال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. إن أعظم أثر سلبي لدعوة الإصلاح أن يكون الداعي إليها أول مخالف لها. كيف نقول إننا ننطلق من ثوابتنا ونحن نستورد من غيرنا؟ كيف يقول ذلك المصلح أنه يريد خير وطنه وبلاده وقلبه وفكره في خارجها؟ كيف يدعي أنه يريد الإصلاح كما ينبغي أن يكون عليه الإصلاح وهو يتلقى توجيهاته أو إرشاداته أو نظرياته أو أفكاره ممن ليسوا على دينه ولا على ملته وليسوا من دياره ولا من بلاده وغير ذلك من أمور كثيرة نراها ونسمع عنها. ثم كذلك وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه سواء كان ذلك في السر أو كان في العلن. ذكر ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية لا أنهاكم عن شيء وأخالفكم إما في السر وأخالفكم أنا في السر وأخالفكم في السر فأفعله خفية عنكم كما قاله قتادة. وقال كذلك لم أكن أنهاكم عن أمر وأركبه. لما كان هذا الأمر له أثره في عدم قبول دعوة الإصلاح والتأثير عليها. ثم قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وهذه قاعدة إصلاحية مهمة، قاعدة الإخلاص والتجرد عن المصالح الذاتية، قاعدة الارتباط بتغليب المصالح العامة للأمة. إن الداعية للمصلح لا يريد شيئا لنفسه، لا يريد حظا لدنياه، لا يريد شيئا يتصل به أو بجماعته أو بقبيلته أو بفئته. إن المصلح الحق إنما يريد وجه الله أولا وخير أمته وأبناء أمته ثانيا. لا يرده لذلك مصلحة ولا يرده عن ذلك مفسدة، لا يدعوه إلى ذلك مغنم ولا يصده عن ذلك مغرم. إنما أساسه الإصلاح ورغبته الإصلاح، إرادته الجازمة وغايته الواضحة. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقضية الإصلاح والتغيير قضية ليست سهلة. ومن هنا جاء قوله عليه السلام وما توفيقي إلا بالله. إنه لا يمكن أن تحقق دعوة إصلاحية أثرها إلا بتوفيق الله عز وجل، ولا يستدعى هذا التوفيق ولا يستجلب إلا بالإخلاص لله عز وجل وكمال التجرد له والرغبة في خير هذه الأمة وإصلاحها وتقديم الخير لها. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنوب، فالاعتماد عليه والرجوع إليه. قال السعدي في تفسيره في هذه الكلمات القرآنية الربانية العظيمة: وبهذين الأمرين تستقيم أحوال العبد، وهما الاستعانة بربه والإنابة إليه، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وكما قال: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن انطلقنا في دعوتنا للإصلاح مستعينين بالله مستحضرين رجوعنا إليه، فذلك هو النهج القويم الذي ترجمته لنا آيات القرآن. نسأل الله عز وجل أن يصلح فساد قلوبنا ونفوسنا. اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا وأرشد عقولنا وأصلح أعمالنا وحسن أقوالنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم اقتفى أثرهم ونهج نهجه إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه، وإن من تقوى الله عز وجل الارتباط بمنهجه وبإرشاده وتوجيهه فيما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إصلاح أحوال العباد والبلاد، التي نسأل الله عز وجل أن يمن بها علينا وعلى بلادنا بلاد الحرمين الشريفين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالنهج القويم والصراط المستقيم، وأن يدرأ عنا الفتن والمحن والأغاليط والأباطيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموضات الإصلاح في القرآن كثيرة، ولئن وقفنا مع هذه الآيات القليلات من جزء من قصة شعيب عليه السلام، فإنما وراء ذلك أكثر وأظهر، ولنا عنه أحاديث لاحقة إن شاء الله. غير أني أورد هنا ما ذكره ابن كثير في تفسيره لهذه الآيات، لما له من دلالة مهمة، عندما روى حديثا عن أبي حميد وأبي أسيد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين به أشعاركم تلين له أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه قريب منكم فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه بعيد منكم فأنا أبعدكم منه. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح كما ذكره ابن كثير. وسياق هذا الحديث في هذه الآيات دلالة على مسألة مهمة، إن دعوة الإصلاح ترتبط بالداعي إليها. فإذا نظرنا إلى الداعي وأحواله فغلبت أحوال الخير عليه، فلم نعرفه إلا من أهل الصلاح والتقى، ولم نعرف له من المواقف إلا مواقف الخير والإصلاح، ولم نسمع له من الكلمات إلا كلمات البر والإحسان، ولم نر له من الأفعال إلا أفعال النجدة والإغاثة والإصلاح. فحينئذ قد جاء الشيء من معدنه فنقبله. أما إن كانت الأخرى فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ذلك. إن كان ما نراه ونسمعه من دعوة للإصلاح بتاريخ نعرفه على غير الإصلاح في أقوال وأفعال وأحوال وعلاقات، فينبغي أن لا يغرنا حسن القول وننسى مثل هذه القاعدة المهمة، على أن حسن الظن وهو مطلوب من المسلم والمسلمين جميعا لا ينبغي أن يكون نوعا من الغفلة والسذاجة التي تضيع بها المصالح، فإن الأمور تنتظم أوائلها مع أواخرها وتدل أواخرها على أوائلها، وهذه مسألة مهمة. وثمة ومضات كثيرة لا يتسع لها المقام، أذكر منها بعضا ليكون لنا عنها حديث آخر بإذن الله عز وجل. أول ذلك أن التوفيق الرباني مقرون بالدعوة الإصلاحية بإذن الله، فالإصلاح قرين هذا التوفيق، كما قال عز وجل في شأن الخلاف بين الزوجين والإصلاح بينهما: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي إن صلحت وخلصت النية للإصلاح جرى بإذن الله عز وجل التوفيق. ودعوة الإصلاح كذلك لها أثر مهم في الأمن والأمان من الهلاك، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن فساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لم يقل صالحون بل مصلحون. إذا كان الصلاح والإصلاح في الأمة ساريا فذلك من أسباب درء العذاب عنها بإذنه جل وعلا. والأساس الأول هو الارتباط بالله، كما قال الحق جل وعلا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قال ابن كثير في نقله عن المفسرين: أصلح بالهم أي شأنهم أو حالهم أو أمرهم. وقال السعدي: أصلح دينهم ودنياهم وقلوبهم وأعمالهم وأصلح ثوابهم بتنميته وتزكيته وأصلح جميع أحوالهم. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا وأن يرشد عقولنا وأفكارنا. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا بكتابك معتصمين ولهدي نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين ولآثار السلف الصالح مقتفين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم زكِّ قلوبنا وطهر نفوسنا وأشد عقولنا وحسن أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وبلغنا فيما يرضيك آملنا. اللهم اجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وأقل عثراتنا وامح سيئاتنا وضاعف حسناتنا وارفع درجاتنا واجعلنا من عبادك المخلصين واكتبنا في جندك المجاهدين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وارفع بفضلك كلمة الحق والدين ونكس رايات الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا ويوم نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم إذا قضيت فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين برحمتك وعصمتك يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك وجندك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت خطوتهم سدد رميتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اجمعين يا رب العالمين. اللهم عليك بسائر اعداء الدين فانهم لا يعجزونك. اللهم احسنهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادرهم احدا. اللهم انا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم خالف كلمتهم واستأصل شأفتهم ودمر قوتهم واجعل بأسهم بينهم ورد كيدهم في نحرهم واشغلهم في انفسهم. اللهم لا تبلغهم غاية ولا ترفع لهم راية واجعلهم اللهم لمن خلفهم آية. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة والجبروت نسألك اللهم أن تنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا قوي يا عزيز يا متين. اللهم اجعل هذا البلد آمن مطمئن رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأصلح لهم أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحثه عليه سميع الدعاء. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترفعوا على الصحابة الكرام وخصوا منهم الذكر ذوي القدر العلي والمقام الجليل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة إن صلاة النهار فالشاهد والمنكر والذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.